صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين.
صوت العبيد وشوية
فاز من اعتصم بحبلكم سادتي وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ألا يا رسول الله عظم تهاديا وقدست نورا بالهدى متهاديا صدقت وبلغت الرسالة صادقا ليبكي عليك اليوم من كان باكيا. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. قد كنت ذات حما بظل محمد لا أخشي ضيما وكان حماليا جماليا. فاليوم أخشع للعدو وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. أبا فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولا أجعلن الدمع فيك وشايا. يا أبا من عقب عينك بقين يا يتامى والحزين خيايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. حديثنا هذه الليلة ينصب على أخلاق المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عرفنا أن مهمته الأولى أنه بعث معلما ومتمما لمكارم الأخلاق. وعرفنا أن أبرز ما وصفه به القرآن الكريم أنه كان على خلق عظيم. من المحدثين كأمير المؤمنين عليه السلام قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحسن الناس خلقا، وكان من رآه بديهة هابه، ومن خالقه معرفة أحبه، ولم ير قبله ولا بعده في خلقه صلى الله عليه وآله وسلم إلا من ذكروا أنهم مشبهون برسول الله كأهل بيته صلوات الله عليهم، وكعلي الأكبر شبيه المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا. وقد قال فيه حسان: وأكمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها عدة مراحل. النبي أولا حينما تدرسه من خلال كونه أحكم الناس وأسدهم رأيا وأصوبهم قولا وفعلا، ولا شك أن هذا المظهر من جوامع الأخلاق، أن يكون الشخص أحكم الناس عقلا، أصوبهم رأيا، أسدهم قولا وفعلا. هذه الصفة من جوامع الصفات الخلقية، بها وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي رأيه صوابا، وكانت معطيات عقله تنسجم تماما مع مكارم الأخلاق وقواعد العدالة والإنصاف والمبادئ الإنسانية، وكان مثالا للإنسانية بتمام المعنى. كان صلى الله عليه وآله وسلم يحسن الحسن، هذا من سداده، كان يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه، وكان يحب الفأل الحسن، وكان يدعو أصحابه بأحسن أسمائهم، وكان يكنيهم أبو فلان وأبو فلان، فإن في التكنية تكرمه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكرم كريم قوم غل، كما صنع مع عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، وكما صنع مع سفان بن حاتم الطائي. ولما دخل عدي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي تواضع له وتنازل له عن وسادته وأكرمه بها، وقال كلمته المعروفة: أكرموا عزيز قوم ذل. وقد تأثر عدي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان ذلك عاملا من عوامل إسلام عدي بن حاتم. وهذا أمر طبيعي، عجبت لمن يشترون العبيد بأموالهم، لما لا يشترون الأحرار بأخلاقهم؟ الحديث يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ما تقدر تغطي كل الناس بأموالك، محدودة للنتيجة، فسعوهم بأخلاقكم، بوسعك أن تسع كل إنسان بخلقك، لكن ما في وسعك أن تسع كل إنسان بمالك. وكان هذا من سداد عقل النبي صلى الله عليه وآله، ومن حسن تدبيره وسياسته، أنه كسب جملة كبيرة من الشخصيات بهذا اللون من المعاملة: عدي بن حاتم، وكذلك النجاشي، وكذلك صفوان بن أمية. هذا الرجل الذي كان من أشد المناهضين والمناويين للنبي صلى الله عليه وآله، وكان صفوان وعكرمة بن أبي جهل يقومان على الفرقة العسكرية التي صمدت أمام الجيش الإسلامي الفاتح لمكة المكرمة عام الفتح في معسكر الخندمة. كان صفوان من الذين صمدوا وثبتوا وأصروا على المناهضين ولكنه استطاع الجيش الاسلامي القضاء على التمرد الموجود في معسكر الخندمة واقضاء كافة فيول قوات الجاهلية لسلطان الاسلام. فعندئذ فر صفوان على وجهه هاربا. اقبل رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله ان صفوان عميد قوم وكريم قوم وقد وقف هذا الموقف واظنه يود لقاءك فهلا قصدت له من امانك وخلقك ما يطمئن به اليك لعل الله يشرح صدره للاسلام. لاحظ هذا الاقتراح الجيد من هذا الرجل وهو اهل بن عمير الجمحي من قوم صفوان. قال هذا الرجل وقف الموقف لكن انا عندي امل انه يتأثر بالاسلام لكن شريطة ان تبسط له امانا وان تبسط له من اخلاقك. هو خائف. قال اين هو؟ قال بالطائف. قال ذهب اليه واعطه الامان مني. وصل الى صفوان قال وتهزأ بي؟ قال لا والله كيف اهزأ بك، والله اني جئت لك بامان من هذا الرجل ولا يكذب فهو عندكم الصادق الامين قبل ان يأتيكم بالاسلام، كنتم تنعتونه بانه الصادق الامين وان محمدا صلى الله عليه وآله اكرم واكلم من ان يغدر واوفى الناس همة وقد جئتك بامان منه فهلا كنت معي؟ قال لا حتى تأتيني بعلامة منه. رجع وهب الى النبي صلى الله عليه وآله قال انه يريد علامة منك. قال ماذا ترى؟ قال ارى ان تبعث معي عمامتك او احدى عمائمك علامة منك على الامان. النبي قال نعم ونعمة عين. اعطاه احدى عمائمه. جاء بعمامة النبي الى صفوان. قال والان ماذا تقول؟ قال الان بلى. جاء معه دخل على النبي صلى الله عليه وآله. لما رآه النبي استقبله النبي صلى الله عليه وآله باستقبال اعتيادي لعل الله يهديه للإسلام. قال له يا صفوان أما أنا لك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أمهني شهرا. قال خذ أربعة أشهر. لاحظ حسن سياسة النبي صلى الله عليه وآله لأن صفوان شخصية سياسية وعسكرية واجتماعية وإذا كسب النبي يكسب معه جماعات كبيرة يهديها للإسلام. نبي ما عنده هداية شخصي مع الناس إنما يحرص على هدايتهم للإسلام. قال أمهني شهرا. قال خذ أربعة أشهر. وفعلا هذا الرجل الواقع بعد ذلك اهتدى نتيجة أخلاق النبي قبل أن تتم الأربعة أشهر. اهتدى بفضل أخلاق النبي وسداد عقله وصواب رأيه وحسن تدبيره في قوله وفعله. هذا مظهر من مظاهر أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المظهر الثاني حياء رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد وصفه المؤرخون والمحدثون أنه كان أحيا من العذراء في خدرها. شدة حياء النبي رغم أنه أجرأ خلق الله كما وصفوه هكذا من أخلاقه أنه أجرأ خلق الله قلبه وأشدهم بأسا وأشجعهم في الحرب بحيث يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كنا إذا احمر البأس نلوذ برسول الله لواذ الحمام والصقر. يتكلم عن النوع وإلا هو عليه السلام كان في طليعة المدافعين عن النبي صلى الله عليه وآله لكن نوع المسلمين كانوا يلوذون بالنبي صلى الله عليه وآله إذا احمر البأس في الحروب وقامت الحرب على ساق كما يلوذ الحمام والصقر. كان أشجع الناس قلبا وأجراهم مقدما ومقدما ومع ذلك كان أحيا من العذراء في خدرها. هكذا يصفه الواصفون ومن الواصفين الإمام الحسن بن علي صلوات الله عليه ما السرط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله. والده عن خاله هند بن ابي هالة، وهكذا وصفه ايضا صنوه ونفسه علي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن مظاهر حيائه صلى الله عليه وآله وسلم عدة امور. اولا انه كان خافض الصوت، اذا تكلم من حيائه كان خافض الصوت، لانه من التوصيات القرآنية ان يكون الانسان خافض الصوت قدر الامكان. وعبر عن الاصوات المنكرة باشد التعابير كما تعلمون في سورة لقمان ان انكر الاصوات لصوت الحمير. من حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان خافض الصوت. ثم من مظاهر حيائه انه كان غليظ الطرف، لحظة التعبير، هذا التعبير فيه بعدان. البعد الاول غليظ الطرف لشدة تواضعه صلى الله عليه وآله، فانه كان نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء، هكذا وصفوه، كان نظره الى الارض اكثر من نظره واطول من نظره الى السماء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في البعد الثاني غليظ الطرف عن ما لا ينبغي. وما لا ينبغي امران، التفت لي، امر الزامي وهو النظر الى المحرم، كان يغض نظره عن المحرم، كان اشد الناس غضبا كما وصفوه. وثانيا الامر الندبي الاستحبابي، كان من اخلاقه انه لا يثبت بصره في وجه احد، جل نظره الملاحظة، التفت لتعبير الواصف، جل نظره يعني اكثر نظره اذا نظر الى الاخرين الملاحظة، يلحظ فقط، اما يثبت نظر بصر في وجه احد لا، هذا ما كان من اخلاقه، لانه تثبيت البصر بدون مناسبة في وجه احد قطعا امر غير متعارف وغير معروف عند العقلاء. فلهذا النبي كان جل نظره الملاحظة، ولا يحدق، لا يحدق في وجه احد، لا يثبت بصره في وجه احد. هذا ثانيا من مظاهر حيائه انه كان غليظ الطرف. ثالثا من مظاهر حيائه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان نعم دائم البشر لا يرى عابسا، عادة هكذا، إلا أن ينتقم لله أو يغضب لله عز وجل، فعندئذ يصفه الواصف يقول أنه كان إذا غضب عرف ذلك في وجهه. قيل كيف؟ قال ينفلق من بين حاجبيه كمثل اللؤلؤ المنظوم من العرق. النبي صلى الله عليه وآله هكذا كان إذا غضب يرى ذلك يتبين في وجهه. وما عرف عنه أنه كان يعبس في وجه مقابل الله، إلا اللهم أن يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، هذا صحيح، فقد ورد عن علي عليه السلام أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة ما لم نأمل فيه من شراح الصدر. إذا تأمل بأنه يهتدي ممكن تعامل بالبشر رجاء هدايته، أما بدون ذلك لا، المفروض أن يجد الإنسان العاصي أن يجد وجوها القريرة، لأنه إذا انشرحت الوجوه والنفوس أمامه راح يتمادى في معصيته. لكن إذا وجه بكفرار ووجوه قمطريرة لعله يعيد النظر في نفسه، لعله يهتدي. فالنتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله كان دائما البشر إلا أن يغضب لله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من حيائه أنه جل ضحكه التبسم، يصفه المؤرخ يقول كان كثير البسمة ولكن جل ضحكه بالتبسم. النبي لم يكن اذا ضحك يقهقه في صوته، اكثر ضحكه هكذا الرواية، ربما استثناءات موجودة، لكن اكثر ضحكه التبسم. اذا تبسم صلى الله عليه وآله مدت نواجذه الاسنان الامامية، واذا تبسم افتر فمه عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وآله. من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية عفته، فقد وصفه الواصفون انه كان اعف خلق الله تعالى، لم يكن فحاشة ولم يكن عيابة ولم يكن طعانا ولا لعانا. قيل انه لم يلعن امرأة قط، ولا لعن خادما له ولا طفلا، ولا شتمهم ولا ضربهم، بل قال الواصف انه لم يضرب بيده الا في سبيل الله، لم يضرب بيده الا في سبيل الله. ولعل المراد مثلا ابرز المصاديق لسبيل الله يعني القتال في سبيل الله، القتال باعتبار انه يستعان به باليد في حمل السيف، لم يضرب بيد الا في سبيل الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من عفته انه يتجنب مواطن الريبة، ويأمر اصحابه بتجنب مواطن الريبة على من شدة عفة النبي، ويقول من وضع نفسه موضع التهم فلا يلومن من اساء به الظن. يعني الانسان اللي يضع نفسه موضع اتهام لا يكون يلوم من يسيء بالظن، يعني يلومه كيف؟ يلومه على حصول إساءة الظن القهرية. التفت لي جيدا، يعني مرة شو الظن قهري، إنسان يرى إنسانا في مكان تهمة يسيء بالظن، وإن كان سوء الظن حرام، قهران سوء الظن يحصل في النفس. المحرم ما هو؟ المحرم أن تعقد القلب عليه. هذا اللي يشير له المرحوم الشيخ بن رسائل في الحديث اللي يرويه، يقول اذا ظننت فلا تحقق. الحديث الشكل يعني بعض الانسان قد يحصل عنده ينفتح في ذهنه شغلان، لكن لا يحقق، لا يكون يعتد القلب عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يأمر اصحابه بذلك. ذات يوم النبي اعترضته احدى نسائه في احدى سكك المدينة بحاجة طارئة ضرورية، وقف يبادلها الكلام. هل اثناء مر احد الصحابة رأى النبي مع امرأة ما يدري انها زوجة النبي؟ النبي رأسا لحقه، ترك زوجته لحقه، قال له تعال انها امرأتي انها زوجتي. قال له وفيك اشك يا رسول الله؟ قال مع ذلك ان الشيطان يجري في ابن ادم مجرى الدم في العوق. لاحظت التفاتة النبي ولك؟ قال ترى زوجتي، لا يكون يصير في نفسك شيء. هذا من اخلاقه، من اخلاقه صلى الله عليه وآله. ونحن نعرف المأثورة ماذا تقول، رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه. طيب من اخلاقه كرمه صلى الله عليه وآله، العبارة تقول ان رسول الله كان اكرم واجود من الريح المرسلة، هكذا يصفه الواصفون. وانه صلى الله عليه وآله كان لا يزيد على قوت عامه في الظروف الحرجة، ويعمد الى قوت عامه، يجي الى قوت عامه فيؤثر منه غيره، حتى ربما بات شادا او عاصبا حجر المجاعة على بطنه. يعني بتعبيرنا الدارج ينام على لحم بطنه من شدة جوده صلى الله عليه وآله وسلم، انه يجود بما عنده ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن وصف بهذا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو نزل في محمد صلى الله عليه وآله وفي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كرمه كان الواقع مضرب المثل، كان بنفسه صلى الله عليه وآله يوصل الطعام إلى بيوت الفقراء. ويروى عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول خصلتان لم أرى رسول الله تركهما في حياته، كان يباشرهم بيده. قيل ما هما يا رسول يا أمير المؤمنين؟ قال الأولى طهوره أو وضوءه، الوضوء يعني ما الوضوء بفتح الواو، طهوره أو وضوءه إذا قام في الليل، إذا قام لصلوات الليل أو لصلاة الليل لنوافل الليل، وضوء صلاة الليل ما يدع أحدا يقدمه، كان هو بيده يقوم ويعد طهوره وضوءه بيده. هذا واحد كان يباشر بيده، ما يأذن لا لقريب لا لزوجة لا لمملوك أبدا بذلك، بل كان يباشره بنفسه. وثانيا أنه كان إذا رأى سائلا أعطاه بيده، ما يكلف يا فلان أعطي فلان، لا لا لا، يقوم بنفسه. هذا من خلقه من كرمه وتواضعه، كان يقوم بنفسه ويضع في يد السائل ويقول إن الصدقة. هذا اللي يروي زين العابدين سلام عليه، زين العابدين استشهد بالحديث، لأن كان عليه السلام إذا تصدق يقوم بنفسه ويقبل الصدقة قبل أن يضعها في يد السائل. يسأل يقول لأن جدي صلى الله عليه وآله كان يقول إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. في يد الله اليد المعنوية المجازية، وإلا الله ليست له يد مادية، يعني تقع في نعم في موقع قبول الله ولعين الله تعالى نعم وفي سبيل الله قبل أن تقع في يد السائل. فلهذا يقبلها، كان يقسم من الناس بالعكس، يقبل لا استلم، لكن لما يعطيه الله غصبا عليه أحيانا يعطيه. منتبه جيدا، النتيجة فالنبي صلى الله عليه وآله كان من كرمه هكذا. ثم إن عطفت على حلمه تجد أنه أحلم خلق الله على الإطلاق. الرواية تصفه تكون تقول كان أوسع الناس صدرا وأعظمهم حلما. وما انتقم لنفسه، إنما كان إذا انتقم ينتقم لربه، وما قصد بشيء إلا عفا إلا في حد. نعم، الرواية توصف أي شكل، تقول أنه كان إذا تعوطي الحق، لحظة الرواية صياغتها جميلة، إذا تعوطي الحق لم يعرف أحد. بالتبت بالتعبير، إذا تعوطي الحق لم يعرف أحد، يعني إذا القضية قضية حق لا يراعي في الحق أحد أبدا. بالتبت جيدا، بس في غير حق وعدل وحق، لا في حقوق الشخصية، ولا كان يتنازل صلى الله عليه وآله وسلم، كان من أحلم الناس. وكذلك من أهم مظاهر أخلاقه حرصه على قضاء الحوائج. التفت إلى الصفة هذه، واقعا إذا حب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. يا جابر، كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه مع الأنصار، يا جابر من عظمت نعمة الله عليه كثرت حوائج الناس إليه. النبي صلى الله عليه وآله عرف عنه أنه ما جاءه رجل حرا أم عبدا، لاحظ الرواية، حرا أم عبدا، غنيا أم فقيرا، وهكذا رفيعا وضيعا في نظر الناس، أو امرأة عجوز أو طفل نعم أو خادم أو أي إنسان في حاجة إلا قام معه حتى يقضيها له. هذا الواقع يتعبر عنه مظهر من مظاهر اهتمامه بقضاء الحوائج، انه كان اذا دخل في الصلاة وجلس اليه احد هؤلاء المذكورين قبل قليل وشعر النبي انا قصد حاجة، يقول خفف النبي صلاته فاذا انصرم منها انفتل منها التفت اليه قال له ألك حاجة؟ اثنين ثلاثة. كان صلى الله عليه وآله مجزء اوقاته جزء لربه وجزء نعم لأهله كما في الرواية، وجزء لنفسه، والجزء الذي لنفسه كان نعم يؤثر بأكثره إخوانه. الرواية تقول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم منكم الغائب، أنه من كانت له حاجة فليرفعها، ثم كان يوصي أصحابه يقول له: ومن رفع إلى سلطان حاجة، أو أبلغوني حاجة من لم يستطع رفع حاجته حاجته أو إبلاغ، لأن في كلمة إبلاغ معنى غير كلمة رفع، رفع مين معنى معين، لكنه كلمة إبلاغ يتواضع أكثر من كلمة رفع رفع حاجة. قال: أبلغوني حاجة من لم يستطع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا باعتباره كان نبيا وحاكما في نفس الوقت، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لم يستطع إبلاغه حاجته ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. من اهتمامه لقضاء حوائج الناس نقرأ هذه المعاني، وهو قضى حياته صلى الله عليه وآله في قضاء حوائج الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص على الفرق، مرة قيادة لكن القيادة حريصة على نفسها، أول شيء يشبعون بطونهم يرتبون أمورهم، لكن وقت يلتفتون للناس يقول: لا رسول الله ليس هكذا، حريص عليكم، مرة حريص لكن على نفسه، يهم هو نعم يأمن نفسه، يقول لك خلي ولد الخايبة ياكلوها، خلي ياكلوها للجدار زين. لا رسول الله كان يقدم أهل بيته، الرواية الشكر عن أمير المؤمنين في النهج الشريف، كان النبي يقدم أهل بيته إذا احمر البأس، حتى قتل حمزة في أحد وعبيدة في بدر اللي نزلت بهم، فمنهم من قضى نحبة. حريص عليكم، وقع كل حياته قضاها في ما في قضاء حوائج المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول ايش تصور كم حاجة قضى للإنسانية؟ أهم حاجة وأشرفها هي الهداية، هداية البشرية، أي حاجة أهم من هذه الحاجة؟ وهو القائل في الحديث المعروف عنه مضمونه يقول: إن ما أهدى المؤمن لأخيه المؤمن أفضل من كلمة تهديه إلى هدى وترده عن ردى. أي حاجة كبرى قضاها لنا رسول الله، هو هادي الإنسانية ومنقذ البشرية. أرجوك أية حاجة أكبر من أن ينقذك إنسان، ينقلك من الظلمات إلى النور. تصور حاجة تصل إلى هذه الحاجة، ونعمة أكبر من هذه النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم دينا، الدين نعمة وأنا من أتم من الله تعالى علينا. وغير هذا من الحوائج، وقع يعني ذوب وجود الشريف صلى الله عليه وآله في سبيل هذه الأمة. أما أن الأمة كافأته بإحسان أم لا، فأمامك رزية خميس شيعوه في مثل هذه الليلة ودعوه بهذه الكلمة، هذه آخر كلمة يسمع منهم أنه يهجر. أي نتيجة التعب الطويل العريض الآلام، وإذا بالنتيجة يقابل بهذا الجفاء. وقلهم: هل جفاكم رسول الله؟ قلنا: هذا اللي قال يهجر، قلنا: قال لك النبي أنك تهجر يوما ما، علم أن في قلبك ما فيه على الله ورسوله وأهل لا إله إلا الله. بس النبي كان مأمورا أن يتعامل على الظاهر مع الناس، قلت لي جيدا يتعامل على الظاهر، قلنا: قال لك ذات يوم كلمة جفاء، وما أمر عندها، بل تجد أن ذلك التعامل الخشن الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أريد أدخل في تفاصيل كثيرة، هذا موضع اتفاق، موضع اتفاق أنه بعد وفاة النبي بدل ما يجي وفد يعزي مثلا امرأة لم يخلف غيرها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بالوفد يجي يصيح الصائح يا علي اخرج وإلا أضربنا عليك دارة النار. ما أيام يعني أتصور أنه بعد سنين. لا هذا من قتيبة الدينوري على الصحيح في الله في الإمامة والسياسة. يقول هذا المعنى أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله مباشرة قيل إن في الدار فاطمة. الجواب وين؟ ولهذا كانت المصيبة مصيبة هذه الليلة على الزهراء سلام الله عليها وعلى أمير المؤمنين أنهم يفقدون النبي من جهة ويفقدون به عمدا وسوءا لهم. حماية مصدر حماية مهم كان لأهل البيت صلوات الله عليهم في هذه الليلة احتضر. ويا لها من ساعة رهيبة حساسة مؤلمة. يا رب إسرائيل ملك الموت عليه السلام يطلق الباب بكل أدب وهدوء فيخرج من يخرج له ويقول أنا ملك الموت. يقول استأذني على النبي. استأذن له على النبي. النبي أذن له لما دخل إسرائيل عليه السلام. هذا الفرد الوحيد اللي يستأذن على إسرائيل وإلا إسرائيل ما يستأذن على أحد. لكن هذا امتياز سجلته السماء لمحمد. لما أبصره النبي قال إيه ملك الموت بعثت زائرا قابضا. قال لا زائرا ولا قابضا يا رسول الله وإن كان لي الشرف بزيارتك بس أنا عندي مهمة. المهمة أني أرسلت مخيرا حب البقاء مقهر على الله عز وجل أن يبقيك ويخلدك. حسير على الله معسر على الله. أنت حبيب الله وأنت سيد الأنبياء سيد وجود الكائنات على الإطلاق. أولى إن شئت أن أقبضك لتنتقل إليه. قال أنتظر خيار ربي. تتخيرني الخير ما اختاره الله عز وجل على تسليم النبي لأمر الله. أنتظر أخي جبريل أن هو الواسطة بيني وبين الله عز وجل. صعد إسرائيل عليه السلام عرج وقريب السماء رأى جبريل عليه السلام. أصل القصة قال كيف وأبواب السماء مفتحة لروحه وأبواب الجنان مشرعة. نعم والكل بانتظاره. نزل سأله النبي قال إن الله يقول وللآخرة خير لك من الأول. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندئذ أقبل الحسن والحسين ريحانة رسول الله وقعا على صدر النبي. أمير المؤمنين لشدة الحال اللي يمر بها النبي أراد أن يرفع الحسنين عن صدر النبي وإذا برسول الله يقول يا علي دع الحسنين على صدري. أنا أريد أموت والحسن والحسين على صدري ريحانتاي من الدنيا. يا علي دع الحسنين على صدري. يقول له يا علي خل حسن وحسين على صدري وهيل دمعت العين يشموني وشم منهم بهالحين. اتزود منهم ومني تزود يا والحنا الكرار يا رب
أبوك الزهرات ونعسبوا ارتجوا ارتجوا عسرى يا واتفاقت الاسم ارتجم نحرى يا وقرب أمنا ننجس يا من الصايا
جميعا